بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 29 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 740 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 28 قد انتهى عند الثلث الأخير من صفحة 49 و500. يبدأ هذا الشريط وهو 29 من نفس الموضع من صفحة 49 و500 قوله رحمه الله تعالى: وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وقد أجاد الحافظ أبو بكر ابن مردويه في سرد طرقه وألفاظه، وكذا ابن جرير، ولنحرره في كتاب الأحكام الكبير.
ولنحرره
في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة. وأما الأمر بحمل،
وهذا من المؤلف بيان الجنس ما وقع، قد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام، واشتملت على عدة أنواع، 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف. وذلك أن العدو يختلف، وطرات يكون أمام الجيش في قبلتهم، وطرات يكون عن يمينهم أو شمالهم أو خلفهم، فلهذا تنوعت صلاة الخوف. كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد، فمن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة. ومن ذلك أنهم إذا كانوا في قبلة المصلين أنهم صلوا جميعا، يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة. إذا قام السجود الأول من سجودهم سجد الصفوف المؤخرة، وصارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته. وهناك الصفات الأخرى كما ذكر المؤلف تختلف، منها يصلي به ركعتين ثم تتقدم الطائفة يصلي بها الركعة الأولى وتبقى على صلاتها حاجة العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم بالطائفة الأخيرة، ثم تقوم الطائفة الأخيرة والطائفة الأولى، ثم تأتي بركعة ثم تسلم نفسها. منها أن الطائفة الأولى تصلي ركعة ثم تذهب، ثم تذهب إلى الحراسة، ثم يصلي الطائفة الثانية ويجلس التشهد ويتم لأنفسهم، ثم يسلم بهم، ثم يذهبون، ثم تتم الطائفة الأولى نفسها. وبكل حال فالسنة في مثل هذا مراعاة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فمن صلى بنوع من أنواع قد أصاب السنة في الخوف، ومن ذلك يصلي ركعتين لكل واحد ركعة ويكتفى بذلك، ثبت هذا أيضا، فيكون له ركعتان ولكل طائفة ركعة، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا. ومنها يصلي به ركعة واحدة الجميع، صلاة الخوف ركعة واحدة تجزئهم جميعا من باب التيسير والتخفيف بسبب شدة المسايكة والقرب من العدو خطر الهجوم. وهذا من لطف الله ورحمته وإحسانه سبحانه وتعالى أن يستر وسهل على الغزاة كيفية الصلاة. فإذا اشتد الأمر وعظم عليهم الأمر ولم يتيسر لهم أن يصلوا جاز التأخير على الصحيح، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اشتد مع عدو ما عدا إليها قتال، فلو صلى العصر لبعد ما غابت الشمس، قال عند ذلك شغلون عن صلاة العصر شغلون عن صلاة العصر صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فدل ذلك على أنه يجوز التأخير عند شدة. ومن ذلك ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في قتالهم للفرس لما حاصروا كسر وكان معهم أنس، حاصروا البلد وفتح الله عليهم قرب الفجر، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس، ومشتغلين بالفتح، منهم من على الأسوار، منهم من عند الأبواب، ومنهم من في داخل البلد، والقتال حامل مع أهل البلد، فلم يتيسر لهم أن يصلوا في شدة القتال، فصلوها ضحا. قال أنس: فما أحب أن أدي بها الدنيا وما عليها وما يسكن بها كذا وكذا، يعني لأني صليتها في سبيل الله وأخذتها في سبيل الله. هذا يدل على أن أمر التأخير غير منسوخ، ومن قال إنه منسوخ بصلاة الرقاع فليس بجيد، والصواب أن الحكم على غير منسوخ سواء كان صلاة الأحزاب بعد الرقاع أو قبلها، ولأنه لا يصلي النسخ إلا عند تعذر الجمع وليس بمتعذر، فجع بين النصوص المصلي بهم الإمام في الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى ركعة واحدة، وإن شاء صلى بهم جميعا وتقوى وخرس بعض الصفوف الجيش إلى غير ذلك كما فعل صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخروا إذا اشتد الأمر أخروها إلى الوقت التي بعدها حتى يتيسر الأمر وحتى تنفك الشدة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس لما حصل فستر اشتد عليهم الأمر ولم يتمكنوا من الصلاة. نعم. تذهب لا تذهب حاصل أثنين. تذهب حاصل لا انتهت من السجود وقامت تذهب تحرس، تقدم تحرس، فإذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سلم الإمام كملوا لأنفسهم. هذا نوع من أنواع، نوع آخر أنهم أتموا لأنفسهم وذهبوا. نعم.
أربع ركعات
هذا في الحضر، أربع ركعات في الحضر.
أربع ركعات والمأمون ركعات الركعتين
هذا وقع أيضا، هذا نوع عند رواه مسلم الصحيح، نوع من الأنواع، تكون ركعتان الأولى الأيان له فرض، وتكون الثنتان الأخيرتان للإمام نفل. نعم.
نعم. بما يقرأ
صلى
الله عليه وسلم
تكتب في الفاتحة، الفاتحة ما تسمعها، ما أعلم شيء في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك القراءة بعد الفاتحة، لكن تكون قراءة مناسبة خفيفة. نعم.
أفضل الله
كثير.
إذا
استطاع من
المصلين الصلاة في حال
الارتفاع هل يشرع للمصلين الصوت؟ لا، إذا كان خطر صلوا صلاة مع العدو، العدو يكون خطر، العدو قريب منه يخشون هجوم. نعم.
وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظهر ظاهر الآية، وهو أحد قولي الشافعي ويدل عليه قول الله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، أي بحيث تكونون على إهدة إذا احتجتم إليها لبستموها بلا كلفة، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
وهذا واضح في الوجوب، فلا جناح عليكم كانوا أهل المطر وكنتم مرضى عند الله ساتهم، هذا يدل على أن عند عدم العذر عليهم جناح، وأن الواجب عليهم أن يكونوا بغاية من الاستعداد وأن لا يضعوا السلاح خشية أن يهجم العدو، فلا يضعوا السلاح إلا من علة كالمرض والمطر. نعم.
فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم.
قال من أرسل الغيب الله تعالى لتسير قلبي تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا بابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. يمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف وإن كان مشروعا مغفر فيه أيضا بعد غيرها ولكن هنا آتت بما وقع فيها من التفسير في أركانها ومن الرخصة للذهاب فيها والغياب غير ذلك مما ليس يوجد في غيرها كما قال تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وإن كان هذا منهيا عنه في غيرها ولكن فيها آفت لشدة حرمتها وعظمها ولهذا قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي في سائر أحوالكم ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة أي إذا أمنتم وذهب الخوف وحصلت الطمأنينة فأقيموا الصلاة أي فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها وخشوعها وركوعها وسجودها وجميع شؤونها وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا قال ابن عباس أي مفروضا فقال أيضا إن للصلاة وقتا كوقت الحج وكذا روي عن مجاهد وسالم بن عبد الله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسدي وعطية العوفي قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا قال ابن مسعود إن للصلاة وقتا كوقت الحج وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال منجما كلما مضى نجم جاء نجم يعني كلها مضى وكلما مضى كلما مضى وقت جاء وقت وقوله تعالى
هذا من لطف الله سبحانه وتعالى لطف الله سبحانه وتعالى أن عمر الأوقات بالعبادة وجعل للصلاة أوقاتا معينة كلما خرج وقت جاء وقت فيكون المؤمن والمؤمنة في عبادة مستمرة فالإنسان قد يشغل بأمور حياته ودنياه فتأتي الصلاة فينتبه ويعود إلى ذكر الله وتعظيمه سبحانه وتعالى وجعلها في أوقات مناسبة فأولها الفجر بعد طلوع الفجر وبعد يقظته من نومه يستقبل نهاره بالعبادة والذكر والطاعة ثم فسح له إلى الزوال وجعل وقتا طويلا في حاجاته ثم ينيب إلى الصلاة بعد الزوال بعدما طال الوقت في أعماله الكثيرة فيرجع إلى ذكر الله وإلى استغفاره وإلى تعظيمه ثم جعله وقتا بين الصلاتين الظهر والعصر ثم يرجع إلى العصر بعدما شغل فيما بينهما في أشغال أخرى فيعود إلى ذكر الله ثم هكذا تأتي المغرب فيعود إلى ذكر الله ثم تأتي العشاء فيعود إلى ذكر الله فهو بين أمور حاجاته ودنياه وبين ما شرع الله له من هذه العبادة العظيمة ثم شرع له في الليل التهجد وصلاة الليل حتى يغتنم فرصة الليل بشيء من ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى هذا كله بفضله جل وعلا حتى تكون الأوقات محفوظة وحتى تكون أوقات العبد فيما ينفعه في الدنيا وفيما ينفعه في الآخرة فكلما شغل بشيء من دنياه جاء وقت فنبهه على ما يتعلق بآخرته. ولما كان الصيام فيه بعض المشقة جعله سبحانه في السنة مرة شهرا واحدا، وهكذا الحج لما كان فيه مشقة ويتى إليه من بعيد جعله مرة في العمر سبحانه وتعالى فقط. وهكذا الزكاة لما كان فيه إخراجها كل يوم أو كل شهر ما فيه من المشقة جعلها كرمضان في السنة مرة، كل هذا من لطفه وإحسانه جل وعلا. ولما كان الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء ميسرا لا مشقة فيه شرعه دائما سبحانه وتعالى. وهكذا صلاة التطوع وصيام التطوع جعله مشروعا دائما ما عدا أوقات يسيرة منع فيها التطوع الذي لا سبب له، وما عدا أيام قليلة منع فيها الصيام في يوم العيدين وأيام التشريق، هذا كله من فضله وإحسانه جل وعلا. نعم.
الجمع في الليلة المطيرة يقال سنة أو جائز أو له شروط؟
رخصة، إن العلماء رخصة، والرخصة سنة لأن فيها تخفيف وتيسير على العباد. نعم. وسمى جهة رخصة وسمى قصر رخصة وكل سنة. نعم. نعم.
له شروط يعني
وجد العذر، إذا وجد العذر المطر لحظة الزلق أو السفر أو المرض. نعم.
إذا صار تبارك الله فيك يجمع بين الصلاتين من أجل المطر يخرج يبتاع يشتروا في الدكاترة
ولو ما يضر الحمد لله. نعم.
ما في شيء.
نعم.
وقوله تعالى لا تهنوا في ابتغاء القوم ألا تغفوا في طلب عدوكم بل جدوا فيهم وقاتلوهم وقعدوا لهم كل مرصد إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون أي كما يصيبكم الجراح والقتل كذلك يقتل لهم كما قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ثم قال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم في الجراح والآلام ولكن أنتم ترجون من الله مثوبة والنصر والتأييد كما وعدكم إياه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو وعد حق وخبر صدق وهم لا يرجون شيئا من ذلك وأنتم أولى بجهاد منهم وأشد رغبة فيه وفي إقامة كلمة الله وإعلائها وقالوا أغاليك حكيما أي هو أعلم وأحكم بما يقدره ويقدره وينفذه ويضيعه.
وهذه تعزية وتسلية وتشجيع على العبادة والجهاد. ولهذا قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في ابتغائهم وطلبهم وجهادهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون كما تعلمون أنتم من الجراحات والتعب فهم يعلمون أيضا، لكن فرق بينكم وبينهم أنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون مرضاته ومغفرته والفوز بجنته وليس عندهم رجاء وليس وراءهم إلا النار نسأل الله العافية. فرق بينكم وبينهم فجدير بكم أن تصبروا وأن تشجعوا وأن تعملوا لأن لكم من الأجر والعاقبة ما ليس لهم. نعم. اللهم السلام.
وكان الله عليما حكيما هو أعلم وأحكم بما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه الكونية والشرعية وهو المحمود على كل حال.
سبحانه
لا إله إلا الله أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم.
اللهم صل اللهم صل اللهم أكبر.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ثم أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم بالحياة الدنيا ومن جادلوها يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق في قدره وطلبه وقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية وبما ثبت في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم في باب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار وليحملها أو يذرها وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا هشام بن زيد
وهذا يبين أنه يحكم بما أراه الله من الشرع المطهر الذي جعله الله شرعا له ولأمته ولو كان لا يحكم إلا بالوحي الذي يأتي إليه لتعطل الحكم بالنسبة إلى الناس بعده لأن ليس له عندهم وحي بموته صلى الله عليه وسلم انتهى الوحي فالله جعل قواعد يمشي عليها الحكم ويسير عليها الحكم يحكم بها صلى الله عليه وسلم حياته وهكذا من بعده من الأمة ولهذا قال بما أراك الله والله أراه كيف يحكم بالبينات والأيمان وغير ذلك مما يدل على الحق فحكمه صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس فيه ثم قال صلى الله عليه وسلم البين عن المدعي واليمين على من أنكر شاهدك أو يمينك وحكم به بقسامه إلى غير ذلك فأحكامه صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها لأن الله أراه إياها فهي شرع مطهر يعمل به والله جل وعلا لا يقره على الباطل بل يوفقه للحق على حسب القواعد التي رسم له وأمره يحكم بها ولهذا قال بما أراك الله يعني بما جعله الله لك شرعا تسير عليه من البينات والأيمان والحكم بقرائن وغير هذا مما بينه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك اليمين عند عدل البينة ومن ذلك ما جرى في القسامة وغير القسامة وهكذا قلت حديث أم سلمة يكون تختصمون إلي فلعل بعضهم يكون ألحن بحجة البعض فأقضي له على نحو ما أسمع يعني يقضي له على نحو ما أسمع من بينته ويمين خصمه وشهوده فقد يكون الشهود طاهرهم العدالة وقد ذكوا ولكنه في الباطن كذبة أو غلطانين فليس للناس إلا الظاهر ماذا ثبت عندها أنهم عدول حكم بهم ولو وجر في نفس الأمر أنهم قد غلطوا أو كذبوا فالأمر باطل إذن الله سبحانه وتعالى لكن بين لهم أنهم متى صار الأمر على خلاف الظاهر فهو إنما يقطع لهم قطعة من النار فلو جاء إنسان ببينة ظاهرها العدالة مزكاة مضبوطة ويعلم أن البينة كاذبة أو غالطة فهو يحمل قطعة من النار ما تنفعه البينة ما تنفعه البينة الكاذبة أو الغالطة يكون قد استحل ما حرم الله ولهذا قال فإنما أقطعه قطعة من النار هل يحملها أو يذرها وكذلك إذا كان خصمه ليس عنده بينة وقال له الحاكم لك اليمين على خصمك فحلف هذه اليمين الفاجرة ما تنفعه بل يتحمل وزرها يوم القيامة فلو مثلا إنسان أعطى إنسان 100 ريال قرضا أو وديعة ثم جحد قال لا أقترض منك ولا عندك وديعة ولا عنده بينة يعني فحلف الله أنه ما عندي له وديعة ولا عندي له قرض فهي من فاجرة يتحمل بها إثم ذلك نعوذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وفيها فاجر بقي الله عليه غضبا. فلو أخذ حلف يمين على يمين يقترب إلى مال مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فالأيمان الكاذبة والبينات الكاذبة والغالطة ما تخلصه من عذاب الله. والحاكم ليس له إلا الظاهر والباطن إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق بهذه الوحي ليس له إلا الظاهر، فيحكم بما ظهر له من البينات والأيمان، والباطن الذي يخفى عليه أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريك بينهما قد درست ليس عندهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار أتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما فذهبا فاقتسما، ثم توفي الحق بينكما، ثم اتهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه.
نعم.
يأتي بها أسطاناً.
أسطاناً.
نعم.
ألف سين وطاء ألف ميم. وأنت عندك انتظاماً.
لا.
ها؟
لا.
من عزالة؟ من عزالة؟ غلما؟ من
مصر.
عن مسلمة؟
في
غاشة حط عندك وعندها علامة يراجع.
شو تعليق الشيخ عليه؟ يقول: إصطاما، ويروى إصطاما بكسر السين وفتح الطاء، وهي الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي أقضي له ما يسعر به النار على نفسه ويشعره.
ولو راجع الأصل الأصل. نعم.
وقد رواه أبو داود الحديث أسامة بن زيد به وزاد: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. وقد رواه من قبيل طريق الأوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فجرح الدرع لأحدهم فأضل بها رجل من الأنصار. وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن نفرا من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فسرق الدرع لأحدهم فأذن بها رجل من الأنصار.
فأذن كذا لا مشالة؟ لا مشالة ولا متصلة؟
لا مشالة.
فأذن
بها رجل من الأنصار. فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طعمة ابن أبي سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل بريء وقال: فألقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من عشيرته: إني غيرت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقالوا: يا نبي الله، إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان، وقد أحطنا بذلك علما، فاعذر صاحبنا إلى رؤوس الناس على رؤوس الناس. فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطأه وعذره على رؤوس الناس. فأنزل الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم الآية، ثم قال تعالى للذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآيتين, يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين. ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية, يعني الذين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب. ثم قال ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا, يعني السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق غريب, وقد ذكر مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن جيد وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في سارق بني أمية على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة. وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولا, فقال أبو عيسى السمري عند تفسير هذه الآية من جامعه وابن جرير في تفسيره حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق
حدثنا الحسن بن أحمد
حدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب
أبو
مسلم الحراني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت مما يقال له أبو أبيرق بشر أبو شير
عن عاصم بن عمر بن قتادة
عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت مما يقال له أبو أبيرق بشر
يقال له
أبو أبيرق
بنو
أبو
أبيرق بنو أبيرق بنو أبيرق نعم
يقال له بنو أبيرق
يعني بناء به نفاحك عنه وبراءتك له يعني يهلك بين الناس يتهم بالسرقة وقادان سهوم يسقط أن الناس لكن حديث ضعيف أقول حديث ضعيف نعطيه العوفي يعني ضعيف نعم.
يقال له بنو أبيرق بشر ومباب شيخ ومبشر وقال
من حسن بن أحمد التغيير هذا من حسن بن أحمد نبي شعيب شيخ المؤلف شيخ التلميذ نعم.
وقال أبو شير رجلا منافقا يقال يقول الشعر يهدي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو شير رجلا منافقا يقول الشعر يهدي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب
ثم ينحله
لبعض العرب
صلى الله عليه وسلم.
قال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبيث أو كما قال الرجل. وقال ابن البيرق قالوا أهل بيت حاجة وفاقة للجاهلية والإسلام, وكان الناس إنما طعامهم المدينة التمر والشعير. وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافقة من الشام من الدرمة ابتاع الرجل منها فنقص
ضافقة كذا ضافقة ضافقة
بالضاد من الدرمة ابتاع الرجل منها
الدرمة يعني من الحنطة
فابتاع الرجل منها فخص بها نفسه. وأما العيار فإنما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافقة من الشام فابتاع عني رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح وزرع وسيف فعضي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة ووفد الطعام والسلاح. فلما أصبح أتاني عني رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد هدي علينا في ليلتنا هذا فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا. قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولن نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. قال وكانوا بنو عبيد قالوا ونحن نسأل بالدار والله ما نرى صاحبكم الا لبيد بن سعد رجلا منا له صلاح واسلام فلما سمع لبيد افترط سيفه وقال انا اسرق والله ليخالطنكم هذا السيف او لتبينن هذه السرقه قالوا اليك عنها اي لا اليك عنا ايها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتادة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فلقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا فأما الطعام ولا حاجة لنا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمر في ذلك سآمر في ذلك فلما سمع بذلك بنو بينه أتى رجلا منهم يقال له أسيد بن عرة فكلموه بذلك فاجتمع في ذلك أناس
أسيد بن عمرو
الواو
أسير بن عمرو أسير
نعم أسير بن عمرو نعم
أسير
بن عمرو حط عليه إن شاء الله نعم
أسير بن عمرو فكلموا بذلك فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته فقال عمدت إلى أهل بيتي إلى أهل بيت ذكر منه الإسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير تثبت ولا بينة فقال فرجعت ولوجدت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني أبي رفاعة وقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني بيني وبينك واستغفر الله أي بما قلت لقتادة إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفر الله لغفر لهم ومن يكسب إثما ومن يكسب إثما إنا سبوانا إلى قوله إثما مبينا قوله لبيد ولولا فضل الله عليكم رحمته ولا تجاز عن الذين أختاروا أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ومن يكسب إثما إنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القرآن أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة فقال قتادة لما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عمي أو عشيا الشك من أبي عيسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال يا ابن أخي هي في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحا فلما نزل القرآن لحق بشيء للمشركين فنزل على سلامة بنت سعد بن سمية فأنزل الله تعالى ويشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فلما نزل على سلامة بنت سعد ها هي هجاها حسان بن ثابت لأبيات بن شاب فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به غرمة في الأفراح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير له الترمذي هذا حديث غريب لا نعلم أحد أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ورواه يونس بن بكير وغير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة مرسلا لم ينكر فيه عن أبيه عن جده ورواه أبي حاتم عن هاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل يعني الصائغة حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا محمد بن سلمة
حدثنا أحمد
بن أبي شعيب الحراني
قال محمد بن سعد الصائغ
والله ما أبي حاتم الهاشم بن قاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه ورواه ابن المنذر في تفسيره حدثنا محمد بن إسماعيل عن الصائغة حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني
أحمد بن الحسن
بن أحمد
شيخ التميمي
حدثنا الحسن بن احمد بن ابي سعيد الحراري حدثنا محمد بن سلمه فذكره بطوله ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب والحسن بن يعقوب ورواه ابو الشيخ الاصبهاني في تفسيره عن محمد بن عياش بن ايوب
بن عباس
عندكم عباس
عياش
هذا نسخه واللي بحاول عندها عباس حق النصح عياش هذا رجع
نعم محمد بن عياش بن
أبي عبد الله عباس عباس
نعم محمد بن عباس بن أيوب
محمد بن عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به ثم قال
كلاهما
للحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني
لهذا يبين ان احمد ذكر الحسن بن احمد مثل ما قرره التميمي
عن محمد بن سلمه به ثم قال في اخره قال محمد بن سلمه سمع مني هذا الحديث يحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن اسرائيل
واسحاق
بن اسرائيل
كذا عندكم ولا بن ابي اسرائيل
وقد روى هذا الحديث الحاكم وابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاصم وقد روى هذا الحديث الحاكم وابو عبد الله النيسابوري في كتابه المستدرك عن ابن عباس الاصم
عن ابي العباس
عن أبي العباس
نعم ما في ابن
عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار الأنصاري عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمعنى أتم منه وفيه الشك ثم قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وقوله تعالى
وهذا فيه كلام لأن دار على ابن إسحاق وأدعى عنه فصحيح الحاكم له محل نظر من دار على إسحاق ومن إسحاق لم يصرح بالسماع لكن القصة لها جوائز مثل ما قال المؤلف نسأل الله السلامة نعم
وقوله تعالى يستحون من الناس ولا يستحون من الله لا يسمع
نعم
هذا ينكر المنافقين في كونهم يستحبون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم ويجاهرون الله بها لانه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله يعملون محيطا تهديد لهم ووعيد. ثم قال تعالى ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الآية أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر والأخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم أي لا أحد يومئذ يكون لهم وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا.
هذا اسم الحسن من حمد بن احمد. هذه عاقبة من تدعى الناس قد يمع الله له العقوبتين الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة. فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمصاد نسأل الله السلامة لا حول ولا قوة.
ومن ذا الذي يتوكل له يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم أي لا أحد يومئذ يكون له وكيلا ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا.
هذا اسم الحسن من حمد بن احمد. هذه عاقبة من تدعى الناس قد يمع الله له العقوبتين الفضيحة في الدنيا والعذاب في الآخرة نسأل الله فالخائن والسارق والظالم على خطر عظيم وإن سلم في الدنيا وتخلص من العقوبات العاجلة فإنه لا يفوت الله بل هو له بالمرصاد نسأل الله السلامة لا حول ولا قوة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تكفر فيه الأبصار لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب ابن مسلم الحرام نزول بغداد لقد المغرب من الحادي عشرة مات سنة 50 أو بعدها مسلم وابو داود في مراسيل
مسلم
نعم
وابو
داود في مراسيل السلمي
طيب شو هو الأبي أحمد بن أبي شعيب أبوه يعني يأتي بأحد ينفرد بها
يضر هذا
قال للمرء بريض رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكانه الله عليك عظيما يخبر تعالى عن كرمه وجوده ان كل من تاب اليه تاب الله تاب عليه من اي ذنب من أي ذنب كان. فقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية أخبر الله عباده بعفوه وحلمه وقامه وسعة رحمته ومغفرته، فمن أذنب ذنبا صغيرا كان كبيرا ثم يرجع إلى الله يجد الله غفورا رحيما، ولو كان ذنوبه أعظم من السماوات والأرض والجبال قواه جرير. وقال ابن جرير ماذا حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن أبي عدي حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل قال قال عبد الله قال بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم لأحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا حرضه بالمصاص. فقال رجل لقد آت الله بني آت الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الله خير مما آتاكم
ما
آتاكم الله خيرا
مما آتاكم الله مبتدا خبر
ما آتاكم الله خير مما آتاكم جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال أيضا حدثني يعقوب حدثنا هشيم عن ابن عون عن حديث بن أبي ثابت قال جاءت امرأة إلى عبد الله بن المغفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها. قال عبد الله بن المغفل لها النار فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم قال ما أرى أمرك إلا أحد أمرين من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال فمسحت عينها ثم مضت. وقال الإمام أحمد
حدثنا والمقصود من هذا أن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة وجعل توبتها من ذنوبها بالندم والإقلاع وعدم الإصرار والعزم أن لا تعود في المعصية، فجعلها كافيا في محو الذنوب وسترها على العبد وعدم أخذه بها يوم القيامة. فالتائب والذنب كمن لا ذنب له، ولهذا يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فمن تاب فقد أفلح، بخلاف الآثار التي على بني إسرائيل ويكتب تكتب المعصية على بابنا أو بلا خزي الله، فالباب المعصية على بابه هذا من أعظم الخزي نسأل الله العافية. وإذا أصابه البول قرض محله سواء كان من الثوب أو من البدن، فمن رحمة الله جعل الماء طهورا وجعل التوبة والندم والإقلاع طهورا من الذنوب، ولم يجعل آثاره أغلالا كما جعلت على بني إسرائيل حتى صار من توبته في بعض الأحيان قتل أنفسهم. فهنيئا لهذه الأمة المحمدية بما شرع الله لها من الخير، وإن الواجب عليها أن تشكره كثيرا وتحمده كثيرا على ما أعطاها وأنى به عليها من النعم العظيمة التي من أجلها أن التوبة تمحو ما قبلها، وأن العبد ما دام يتوب هو على خير عظيم. إنما الخطر عليه إذا أصر على السيئة ولم يتوب فقد يهجم عليه الأجل وهو عليها فيكون على خطر من عذاب الله يوم القيامة إن لم يعفو الله عنه. ولهذا يقول سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يعني يستغفره باللسان وبالقلب، يعني استغفارا مفهوم بالندم والتوبة، فإن المغفرة إنما تكون للتائبين، أما الداعي فقط هو قد يجاب وقد لا يجاب، وإصراره على المعصية من أسباب عدم إجابته، لأن الله قال ولم يصروا على ما فعل، فعلق التوبة بعدم الإصرار، فمن دعا باللسان وقلبه مقيم على المعصية مات حتى يقلع منها ندما على مضى وعزما ألا يعود فيها، هذا هو التائب الذي يمحو الله بتوبته ذنبه. وإذا أتبع هذه التوبة بالعمل الصالح والاستقامة أبدل الله سيئاته حسنات، كما في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة البدار بالتوبة وعدم الإصرار وأن يكون أبدا في توبة بينه وبين ربه لأنه خطأ من كثير الذنوب. الواجب عليه يلزم التوبة دائما دائما لعله ينجو من شرها ويخلص من عواقبها الوخيمة. وربما يزين للناس الشيطان تأجيل التوبة فيقول أنت شاب وأنت في مستوى العمر بعدما يمضي عليك كذا وكذا بعدما تكون في سن الكهول أو سن الشيوخ يمكنك أن تتوب يمكنك أن تتوب فيغره ويملي له ويمنيه ولا يدري قد يموت غدا. كم من شاب لم يبلغ الكهولة ولا الشيبة كم من شاب أخذ في شبابه قد يغره بصحته وأنت الحمد لله صحيح طيب إذا حسيت المرض يمكن أن تتوب بعد ذلك ثم قد يموت على غير مرض قد يموت فجأة بحادث من الحوادث وسكتة من السكتات فلا مرض ولا شعور بما يدعوه إلى التوبة. فالحزم كل الحزم لزوم التوبة أبدا في حال الصحة وفي حال النشاط والقوة والشباب حتى تكون على وثيقة على احتياط في السلامة من خطر هذه الذنوب التي من بني بها وأصر عليها أفضى إلى خطر عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عتبة عن عثمان بن مغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فجارة قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عثمان بن مغيرة قال سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من بني فجارة قال قال علي رضي الله عنه كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله فيه مما شاء أن ينفعني منه. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له وقرأ آيتين الآيتين ومن يعمل سوءا أو يعود نفسه الآية والذي
هذا ما عندنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن
نعم كمل
وقرأ هاتين آيتين ومن يعمل سوءا أو يعود نفسه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية. وقد تكلمنا على هذا الحديث وعليناه إلى من رواه من أصحاب السنة وذكرنا ما في سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك في سورة آل عمران أيضا وقد رواه ابن مردد
والحديث صحيح هو الإمام أحمد بإسناد صحيح والأسماء ابن أسماء جاء في الصحيح كتاب أحمد رحمه الله أسماء أو أسماء من حكم الفزاري ثقة معروف. هذا يدل على أن من أسباب صحة التوبة وقبولها أن يتقدم على ذلك بتطهر شرعي ثم صلاة ركعتين ثم إعلان توبته إلى الله جل وعلا توبة صادقة فهذا من أسباب قبولها ومحو السيئات عنه. وليس شرطا ليست الصلاة شرطا قبل ذلك فمن تاب ولو إذا تقدم بصلاة من تاب وندم تاب الله عليه لكن إذا كان قبلها صلاة وعمل صالح وانكسار وذل بين يديه لكان هذا أقرب إلى النجاح والفلاح. هنا عندكم عبد الرحمن
نعم
عبد الرزاق
عبد الرزاق
وعبد الرحمن
قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرحمن بن المهدي
المهدي
نعم
حدثنا
عبد الرحمن بن المهدي
يمكن الله عز وجل يعني حدها عبد الرزاق وعبد الرحمن راجع المسلم هذا الحديث في اول المسلم اول حديث من حديث ابي بكر نعم راجع الله حط عليه ان شاء الله.
وقد رواه ابن مرتوي في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني حدثنا داود بن مهران
نقرب انها الحرب كيف التقييم
حدثنا داود بن مهران الكتاب حدثنا عمر بن يزيد عن عبد خير عن علي قال سمعت ابا بكر هو الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد اذنب فقام فتوضا واحسن الوضوء ثم قام وصلى واستغفر من ذنبه الا كان حقا على الله ان يغفر له لان الله يقول لمن يعمل سوءا او يظلم نفسه لا ثم رواه من طريق امانه بن ابي عياش عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي عن الصديق نحوه وهذا اسناد لا يصح وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحين حدثنا احمد بن حازم حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مبشر بن اسماعيل خلفي عن تمام بن نبيه حدثني كرم بن دحين حدثني كعب بن جهل الأزدي قال سمعت أبا الدرداء يحدث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلسنا حوله وكانت له حاجة فقام إليها وأراد الرجوع تركنا عليه بمجلسه أو مرضنا عليه فإنه قام فتركنا عليه قال أبو الدرداء فأخذ غصوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض حاجته وقال إنه أتاني آت من ربي فقال إنه بيان سوءا أمره نفسه ثم يستغفر الله غفورا رحيما فأردت أن أبشر أصحابي قال أبو الدرداء وكانت قد شقت عن الناس الآية التي قبلها بينما سوءا من جبل فقلت يا رسول الله إننا وإن سرق ثم استغفر ربه غفر له قال نعم ثم استغفر الله وغفر الله له على رغم أنبياء الدرداء قال فرأيت أبا الدرداء يضرب عن جلسه باسمه هذا حديث غريب بجانب هذا وفي هذا السياق وفي إسلامه بعض
لأن المشروع في رواية أبي ذر والله يقول جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزه ولا يجزه من دون الله وليا ولا نصيرا هذا وعيد والوعيد قد يدخله العفو عن المسلم إذا تاب وندم وعن غيره ويجزى يعني إن لم يتب جوزي وقد يعفو الله عنه أيضا وإن لم يتب إذا كان الذنب دون الشرك ولهذا قال أبو هريرة في قوله تعالى ومن يقف من المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال هذا جزاؤه إن جازاه إذا مات على الإسلام هذا جزاؤه إن جازاه سبحانه وإن عفا هو أهل العفو سبحانه وتعالى هكذا قول من يعمل سوء الزبر إما في الدنيا كما قال الصديق ألست تنصب ألست تألم ألست تصيبك اللأواء هذا مما في الزونب قد يجزى في الدنيا بالامراض بالتعب بالفقر باشياء مما يوهي يكون جزاء له في الدنيا وتكفيرا له في الدنيا وقد يعفى عنه في الدنيا بعمل صالح وحسنات اتى بها وقد يؤجل الى الاخره فيجازى على ذنبه في الآخرة إذا لم يتب ولم يأتي بما يسقط عنه عمله السوء. فالحاصل أنه من باب الوعيد، والوعيد قد يعقبه العفو منه سبحانه وتعالى إذا كان الذنب دون الشرك، وقد يأتي العبد بأشياء يمحو الله بها عنه الوعيد من أعماله الصالحة واستغفاره وتوبته وغير ذلك. نعم.
إبراهيم بن إسحاق مثل لواح.
مين؟ والحربي. شكرا إبراهيم إسحاق.
إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون مولاه أبو إسحاق الطالقاني يزيل المرء وربما نسب إلى جده قد يضرب من التاسع مات سنة 15 مسلم أبو داود السني.
إبراهيم.
إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني بضم الموحدة ثم نون.
متأخر إبراهيم بن إسحاق الحربي في منزلة أهل كتب الستة، هذا يدل أن ما روى عنه لأنه من أقرانهم فاستغنوا عنه بمن فوقه الشيوخ، والأقرب والله أعلم أنه الحربي صاحب معالم السنة صاحب كتب اللغة نقول كتبه اللغة يكتب المعروفة. نعم.
وقوله ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه الايه، فقوله تعالى ولا تنظروا عابره لو خاب الايه، يعني انه لا يري احد عن احد، وانما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها، ولهذا قال تعالى وكان الله عليما حكيما. وإنما على كل نفس
عاملة،
فقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنه لا يغني أحد عن أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمل عنها غيرها.
كلام يغني أحد عنده يجني فيه لا أنسب، يجني أنسب حتى نسخة الأنساب لا تجد لا يجني جاني لا نفسه نسخة لا يجني نسخة. نعم.
ولا قد لا فروا عليم حكيما من علمه وحكمته وعدله ورحمته كان ذلك، ثم قال من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه
يرمي التفخيم كنتم
بلنزة.
ثم صلى عليه بتأييده يوم جميع الأحوال وصلته له وما أنزل عليه
أنزل أنزل
وما أنزل عليه الكتاب والقرآن والحكمة وهو السنة وعلم كما لم تكن تعلم أي قبل نزول ذلك عليك فقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب إلى آخر السورة وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولهذا قال قاله الله عليك عظيما لا خير في كثير من الله من آمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح للناس وبين ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
هذا كلام ابن مسعود كلام جهيل يحتمل يحتمل انه سمعه النبي يحتمل انه تلقى عن بني اسرائيل لكنهم عليك الاصار ليس من بعيد هذا انه من اصائله ومن مسعود من اقل الناس اخرا عن بني اسرائيل فلعله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
صلى الله عليه وسلم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المتقين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لا خير في كثير من نجاهم الآن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وإذا كنت رسولا فبما تبين له الهدى واتبع سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ونفسه جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى خير لي كثير من نجاه يعني كلام الناس إلا ما أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أي لا نجوى من الله ذلك فما جاء
إلا نجوى
أي إلا نجوى لو قال ذلك فما جاء الحديث الذي رواه المطوي حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا محمد بن سلمان بن حارث حدثنا محمد بن يزيد بن حنين قال دخلنا على سفيان الثوري نعوده ودخل علينا سعيد بن حجاج فقال له الثوري الحديث الذي كنت حدثتنيه عن مصالح غيرت رجده علي وقال حدثتني ام صالح الانصاريه بنت شيبه عن ام حبيبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام ادم كله عليه لا له الا ذكر الله الا ذكر الله عز وجل الا ذكر الله عز وجل او امر بمعروف او نهي عن منكر.
هل عنك؟
نعم.
غير ألف؟
نعم.
الله أنه الله لعل خطأ الناظر كتاب. نعم.
أو نهي عن منكر فقال سفيان أو ما سمعت الله في كتابه يقول
أو ما سمعت الله أو ما سمعت الله أو ما سمعت الله. نعم.
في عبارة النسخة الثانية
يقول
كلام ابن آدم كله عليه لا له ما خلا أمرا بمعروف أو نهي أو نهيا عن منكر.
لا واحد. نعم. ما لا استثناء مثل إلا أنا.
الإثنان محمد بن يزيد بن حنيف.
نعم. نعم. عنده.
محمد بن يزيد بن حنيف.
بالخاء. وعنده بالخاء.
ولا بالخاء.
ها؟
عنده بالخاء.
عنده بالخاء.
بالخاء.
علي حاشية.
علي أصل.
كيف التقريب؟ تقريب محمد بن يزيد. نعم.
قال حدثتني ام صالح الانصاريه بنت شيبه عن حبيبه فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام فلا اثناء كله عليه لا له الا ذكر الله عز وجل او امرا بمعروف او نهي عن منكر فقال سفيان او ما سمعت الله في كتابه يقول لا خير لي كثير من نجاهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فهو هذا بعينه جواب في كتابه والعرض لمن كان في خلقه الى اخره فهو على بالعين. وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه الحديث محمد بن يزيد بن حريث عن سعيد بن حسان به ولم يذكر اقوال الثور الى اخرها. ثم قال الترمذي حديث غريب لا يقف الا بالحديث بن حريث.
وهذا يوضح للمؤمن أن الواجب عليه حفظ لسانه والحذر من ورطاته وغلاطه، فكلامه عليه لا إلا ما كان من ذكر الله أو ما كان من أمر معروف ونهي عن منكر. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيم. فمن علم أن لسان كثير العطب كثير الخطأ كثير الغلط وجب عليه أن يحفظه وأن يصونه حتى لا يقع في معاقبه ومهالكه. هذه المسالمة هذا مهما كان حال سنه ذلك الأمر في بثه عظيم وشواهده كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبين خطر اللسان، وأن الإنسان قد يتساهل بعض الكلمات التي توبقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ما يتثبت فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. صلى الله عليه وسلم قال صراحة: إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يهو بها في جهنم، زاد في رواية 70 خريفة. فعلى المؤمن أن يحذر هذه الكلمات التي تضره، وأن يكون كلامه دائما فيما ينفعه وإلا فليصمت. نعم الله المستعان.
محمد بن يزيد.
نعم.
محمد بن يزيد بن حنين
نعم.
المخزوم مولاهم المكي مقبول، وكان من العباد من التاسعة تأخر إلى بعد 20 و200.
ما قال بالخاء؟
لا بس كذا
رسمي. أشوف ما قال بالخاء؟
لا.
أشوف. ابن خلاف وسكت. ما قال بالخاء معجمة؟
المكي مقبول.
ما قال بالخاء معجمة؟
لا ما قال.
واللي بعده؟
محمد بن يزيد بن بكانة.
مين؟
بكانة. لقبلها التفكير.
الغرام مثل ما عندهم ومثل ما عندهم مثل ما التغيير. نعم. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم بن أبي بن أبي كهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم فيهم تعرف فأخبرته أنها سمعت.
هل وقال من؟
قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا صالح بن كيسان حدثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن كهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم فيهم تعرف فأخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي
محمد المسلم محمد المسلم بن عبيد الله بن
ابن كهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عتبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يفضح بين الناس يعني خيرا او يقول خيرا. وقالت: لم اسمعه ارخص في شيء مما يقوله الناس الا من ثلاث: في الحرب والاصلاح بين الناس وحبيب قبل امراته وحبيب ورحم بها. قال: وسالت ام كلثوم بنت عقبه من المهاجرات التي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه جماعه صورته ما لهم صور من عند غيره نحوه. قال الامام احمد: حدثنا ابو معاويه عن العامه عن ابي محمد عن سالم بن ابي زاد
منك
عن عبد محمد
محمد
نعم.
وقد رواه الامام احمد
وقد روى عن جماعة قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أنس بن محمد عن سالم بن أبي جعفر.
نقل النصح من برة راجع أصل مسلم. النصح من برة راجع أصل مسلم.
فعن سالم بن أبي على الدرداء يا أبي الدرداء.
عن
سالم بن أبي جعفر. عن الدرداء على الدرداء. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم.
الحديث السابق أصله عند الشيخين. كان المؤلف رحمه الله غاب عنه ذلك ورواه جماعة رواه حديث متقدم أم كلثوم رواه من لا لا آخره جماعة إلا الجماعة تعريف الجماعة بعده ورواه جماعة إيش كذا عندكم الجماعة
قال
ابو بكر بعد ما خرجه حديث مرأة زوجها بعد ما قوله حديث مرأة زوجها وكذا
وكانت ام كلثوم بنت عقبة من
المهاجرات
التي بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رواه
الجماعة سوى ابن ماجه هذا فيه شيء لأن المعروف أن زيادة ولم أسمع ملخص في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث أنه من أفراد مسلم واحد هذا أنه هو شيخان وهم معهم في يوم المال المؤلف في إطلاقه هذا فيه تسامح بس ثلاث هذه المذكورة هنا انفرد بها مسلم رحمه الله نعم نعم
يقول رواه البخاري في كتاب السر ومسلم في كتاب البر وابو داود في كتاب الادب وصحبه الاحوى في كتاب البر تعليق هذا
بس لكن ذكر الثلاث اللي يعرف انه في مسلم خاص وهذا يطلق المؤلف انه عند البخاري ايضا يعني فيراجع نعم نعم
قال ابن الدرداء قال ابن الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم أفضل من ذبح الصيام
ألا أخبركم
ألا أخبركم
بأفضل صادق بأفضل
ألا أخبركم بأفضل من ذبح الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين قال وفساد ذات البين هي الخالق وفساد ذات البين هي الخالقة
وهو مدمر عندكم هي تأنيث نعم
ورواه ابو داود الترمذي من حديث ابي معاويه وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحافظ ابو بكر بن بزار حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا سواح بن
يونس بالسين سواح سين وجيم
حدثنا سواح بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر
حدثنا عبد الرحمن
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له وقوله يستمعون كريم المؤمنين هذا ملازم للصلة الأولى، ولكن قد تكون مخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ظلمت لهم العصمة باصطناعهم بمرحبة تجريبا لهم وتعظيما لنبيهم، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة فيما قد ذكرنا منها قرر صالحا في كتاب أحاديث الأصول في أحاديث الأصول. ومن العلماء من ادعى تواتر على هذا الذي حول على الشارع رحمه الله الاحتجاج على كل اجتماع حجة تحرم مخالفته. هذه الآية الكريمة تحرم مخالفته بعد الترويج والذكر الطويل وهو من احسن الاستنباطات واقواها، وان كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلاله منها على ذلك، ولهذا توحد تعالى على ذلك بقوله والذي ما تولى عن رسله جهنم وساءت مصيرا، اي اذا سلك هذه الطريقه جازناه على ذلك بان نحذر هذه خلفه ونبينها له استدراج له كما قال تعالى ولم يرن يكذب بها الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقال تعالى لما جاءوا اذهبوا قلوبهم وقوله ما لهم من خيالهم يعمرون وجعل النار مصيرا والاخره لان من خرج عن هدى لم يكن له طريق الا الى النار يوم القيامه كما قال تعالى اذكروا الذين ظلموا وازواجهم الايه. قال تعالى وراى المؤمنون النار وظنوا انهم واقعوها فلم يجدوا مراوتها.
وهذا واضح في دلالة على وجوب اتباع معاليها الحق ونخرج عنهم خروج إلى طريق النار، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع رسوله وله ما تولى ونصله جهنم وأساءت مصيرا. فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو الصراط المستقيم على ظاهر هذه الآية وصريحها وعلى ما دلت عليه الأحاديث المستفيضة بل المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الأمة لا تجتمع على باطل ولا يزال فيها طائفة منصورة على الحق، فمن خالفهم وسلك غير سبيلهم فقد خالف الحق وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعو من دونه إلا إلا
لا حول ولا قوة استجيب لله لا حول ولا قوة. نعم.
من ادعى عدم وقوع الإجماع بعد الصحابة؟
نعم.
من ادعى عدم وقوع الإجماع بعد الصحابة؟
والله إجماع ينضبط بإجماع الصحابة، أما بعد أن تفرقت الأمة صعب الإجماع. نعم.
لا يمكن الحق.
بعيد نعم. الإجماع مضبوط وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.